أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا الكلام في الرجوع إلى الترجيح، يعني يقدم الترجيح على التخير أو لا. نرى على أن الترجيح أمر غير واجب، بل هو مستحب كما نسب إلى آخرين وسيأتي، وإنما يصار إلى التخير ابتداء. فهل العلاقة بينهما كما قلنا علاقة طولية أو لا علاقة عرضية؟ ذكرنا في الأمس أن أدلة القائلين بوجوب الترجيح، ذكرنا الرأي الأول وهو بناء العقلاء، وقلنا بناء العقلاء على أنه يقدم الحديث الذي فيه مزية يقدم على غيره، وقلنا أن هذا البناء بناء على أنه الذي فيه ريبة يترك والذي ليس فيه ريبة يقدم، وشبهنا أيضا بقضية الأطباء، وذكرنا أن قضية الأعلام أيضا مبنية على هذه النكتة. هذا ما تقدم من الدليل الأول، عبرنا عنه بناء العقلاء. نأتي الآن إلى الدليل الثاني، وهو دعوى الإجماع على وجوب الترجيح. دعوى الإجماع على وجوب الترجيح يقول: وقد ذكره الشيخ الأنصاري في الرسائل، وأيضا ذكره السيد الطباطبائي في كتاب التعارف. قبل أن ننتقل إلى هنا، أكو مبحث ذكروا الجماعة في موضوع الاستصحاب. إذا تذكرون موضوع الاستصحاب، قالوا موضوع الاستصحاب استفادة من الروايات جاء متأخرا على يد الشيخ حسين والد الشيخ البهائي. تذكرون هذا المطلب؟ قبل الشيخ حسين كانوا يتمسكون بالاستصحاب، لكن لا من جهة الروايات، وإنما من جهة الظن أو السيرة العقلية. البعض يقول، وهذا قليل ولعل هو مشتبه، أنه بعض الجماعة كانوا يتمسكون بالترجيح لا للروايات، وإنما التفتوا إلى الروايات المرجحة متأخرا، كانوا يتمسكون بالترجيح لنكات أخرى. طبعا وهذا غريب، وهذا قول مرد. لماذا؟ لأن أصلا هم المدونين لأخبار الترجيح هم قدماء الأصحاب، لأخبار الترجيح في الكتب المعتبرة موجودة، موجودة في الكافي وموجودة في التهذيب. أصلا الشيخ الأعظم الشيخ الطوسي رضوان الله الشيخ الطائفة إنما ألف كتاب الاستبصار حتى يدفع الاختلاف بين الأخبار. كيف هم لم يرتفتوا لها؟ يبدو هذه فكرة جاءت ودونت بشكل سريع، وإلا هي قطعا دعوة لا يمكن المصير إليها، لا هي دعوة مقبولة ولا أدلتها أيضا مقبولة، وإنما روايات الترجيح هي روايات مبثوثة وقديمة وموجودة في كتبنا الاستدلالية، يعني في رواياتنا كتبنا الروائية، روايات كما فيها روايات العمل في الصلاة والصوم والحج وكذا، فيها روايات الترجيح. فهذا الكلام كلام مو دقيق، ولذلك من بعض الأدلة يذكرون مثلا قالوا الإجماع، باعتبار الإجماع المصير إلى نقطة مهمة. طبعا نتكلم عن الإجماع الذي هو دليل، يعني الكاشف عن رأي المعصوم، وتارة عندنا إجماع مو كاشف عن رأي المعصوم، نعبر عن الإجماع المدركي، يعني إذا وجدنا مدرك الإجماع فالتمسك بالمدرك وليس بالإجماع. أما إذا قلنا الإجماع دليل مستقل فهو حال حال القرآن والسنة في عرض واحد، ولذلك قد عندما نتمسك به ما نتمسك نقول القرآن إجماع رواية ماكو مانع بهاي لماذا؟ لأن كلها في عرض واحد. فالإجماع إذا كان مدركيا نتمسك بالمدرك، هذا واحد. اثنيا، في بعض الحالات نتمسك بالإجماع مع أن مع أن المطلب مستحدث، يعني لم يدون في كتب الفتاوى وكتب القدماء، وإنما جاء متأخر ثم نستدل على ذلك بالإجماع. قالوا هذه الطريقة أصلا غير صحيحة، عبارة عن مسألة مدونة جديدا معنونة جديدا في كتب المتأخرين، كيف نستدل بها على الإجماع؟ فالإجماع عندما نستدل به لابد أن تكون المسألة مسألة قديمة أمام مرأة ومسمع، ما عندنا دليل الرواية، نتمسك بالإجماع. هذه المسألة الآن، مسألة الترجيح وتقديم هذه عن هذه، نعم مسألة قديمة، فيمكن أن نتمسك بالإجماع. نعم قد يناقش هل هذا الإجماع هو إجماع مدركي أو ليس إجماعا مدركيا، هاي نقطة. نقطة ثانية، قالوا الإجماع نتمسك به في المسائل الفرعية، وهذه مسألة أصولية. الآن الحق نقدم التخيير، الترجيح على التخيير، إنما هاي مسائل أصولية مو مسائل فقهية مو مسائل فرعية. فالإجماع إنما نتمسك به في المسائل الفرعية. قالوا لا مانع أن نتمسك بالإجماع حتى في المسائل الأصولية. نعم الإجماع لا نتمسك به في المسائل الاعتقادية، أما المسائل الأصولية والمسائل الفرعية كما نتمسك بها في حجية خبر، يعني كما نتمسك بها بخبر الآحاد نتمسك بها في الإجماع، فلا ضير من هذا التشقيق، وهذه مسألة أصولية لا مانع من التمسك بها في الإجماع. نرى الآن الإجماع كيف قربوا الجماعة. قال الشيخ الأعظم في الرسائل، يقول المشهور وجوب الترجيح، شيخ، وحكي عن جماعة يعني خلاف الإجماع خلاف الشهرة، وحكي عن جماعة منهم الباقلاني والجبائيان. الجبائيان لعله هم من المعتزلة، وأغلب آراء المعتزلة آراء في الاعتقاد، والآن شبه اضمحلت، يعني فقهان هم من الأشاعرة من العامة، يعني فقهان من المذاهب الأربعة، تعرفون تسمية الأشعري بناء على الأصول، أصول الاعتقادات، والمذاهب الأربعة بناء على الفروع. فالمعتزلة في الواقع ليس لهم فروع، ما عندنا مذهب فقهي الآن معتزلي، وإنما المذاهب المعتزلة على اختلافهم، أبو الحسين البصري، مو الحسن البصري، أبو الحسين البصري، زائد الجبائيان، زائد البعض اللي ذكروهم تقريبا في كتب الاعتقاد القديمة، أغلبهم الآن ما موجودين ك يعني تطبيقات فقهية، وإنما هم من العامة يعني. وأصول الاعتزال لهم علاقة شباهة في بعض أصول الإمامية، ولذلك يطلق عليهم العدلية، بمسألة العدل اللي هي واضح عندكم. فالآن الجبائيان مع أنهم من المعتزلة أيضا لعله كانوا يقولون بوجوب الترجيح، لازم نذهب إلى كتابهم وين ناقلين هذه المسألة وأي مورد. ماذا ذهبا؟ ذهبا إلى عدم الاعتبار بالمزية وجريان حكم التعادل. التعادل تعرفون في مقام كتابنا نحن أول ما نبدأ نحن في مسألة التعادل اللي عبر عن التكافؤ، يعني هذه الرواية تتكافأ مع هذه الرواية، فإذا كان أكو مزية قال لا نعمل بالمزية وإنما يبقى تعادل بينهما، إذا تعادل ماذا نفعل؟ قد يتساقطان ونذهب إلى الرأي في المسألة، أو قد نتوقف فيهما حسب الأدلة التي ستأتي. بالنتيجة هم لم يقولا بترجيح أحدهما على الآخر، أو نختار، إذا لا نقدم هذا على هذا قد نختار، المهم لا يقولون بالترجيح. قال ويدل على المشهور، هذا رأي عرضي، قال ويدل على المشهور مضافا هذا إلى الإجماع، كلامنا على الإجماع وليس الشهرة، هذا مضافا إلى الإجماع المحقق. ما عندنا إجماع منقول وإجماع محصل محقق. الإجماع المحقق يعني هو يحققه، هو يحصله، يذهب إلى آراء الأصحاب ويتابعها رأي رأي، فبنفسه يحصل على الإجماع في المسألة. وترى إجماع منقول، نقل هذا الإجماع من خلال متتبع فنحن نتبعه في الرأي، فهل هذا الإجماع المنقول حجة أو ليس بحجة؟ وين بحثوا؟ في حجية خبر الآحاد، فقالوا الإجماع المنقول ليس حجة بخلاف حجية خبر الآحاد، لأن خبر الآحاد حجيته مبنية على أنه يخبر عن حس، والإجماع إنما ينقل عن حدس، وخبر الآحاد حجة في الحس دون الحدس. ولذلك الشيخ وغير الشيخ أيضا في الأصول رفضوا أن الإجماع المنقول يكون حجة. نعم قد في بعض المسائل الفقهية يكثرون الأدلة من جملة يذكروا، اللي يشوف المكاسب يطلع على بعض المواطن اللي تمسك الشيخ فيها في الإجماع. بس على كل حال يقول الإجماع المحقق ما هو؟ يقول السيرة القطعية المحكية عن الخلف. في الواقع هاي العبارة الموجزة منا ذكر ثلاث أدلة، ذكرنا المشهور وذكرنا الإجماع وذكرنا السيرة القطعية المحكية عن الخلف والسلف. السيرة القطعية واضح يعني السيرة العملية، وهذه السيرة العملية مو سيرة ظنية، عبر عنها سيرة قطعية، أنه يقدمون المزية على غير المزية. سيجي من سيدنا أن ظني قد يرجع عند الأول، يعني إلى بناء العقلاء بالنتيجة، يعني ليس إجماعا مدركيا تعبديا. هذا قول الشيخ. السيد الطبرطبائي رضوان الله عليه أيضا في رسالته اللي هي رسالة التعادل والترجيح، والمطبوع طبعا اسمها التعارض، يعني هي رسالة في التعادل والترجيح اللي مطبوع هو عبروا عنها بالتعارض، ذكر في صفحة 69 آخر سطر و69. خلينا نقرأ بالكتاب ونرجع إلى كتاب التعارض. وقال الثاني يعني السيد الطباطبائي صاحب العروة نقلا عن غاية المأمول، قال يجب العمل بالترجيح، هاي نقلها في صفحة 369 من المطبوع. الجو في الهامش عندك لعله الحجري، هذا المطبوع الآن حديثا هو رقم 369. قال يجب العمل بالترجيح لأن المعهود من العلماء كالصحابة ومن خلفهم من التابعين أنه متى تعارضت الأمارات اعتمدوا على الراجح ورفضوا المرجوح. هذه العبارة كالصحابة ومن خلفهم من التابعين يبدو ليس نحن فقط، وإنما ناظر إلى يعني جميع الفرق. ونقل أيضا عن كتاب الإحكام والأحكام الإحكام وجوب العمل بالدليل الراجح لما علم من إجماع الصحابة والسلف في الوقائع المختلفة على وجوب تقديم الراجح من الظنين. نقدم هذا على هذا. وعن العلامة في كتاب المبادئ مبادئ الأصول دعوى الإجماع على وجوب العمل بأرجح الخبرين. هذا النقل عن السيد الطباطبائي. نرجع إلى كتاب السيد الطباطبائي. السيد الطباطبائي ذكر مطلبا قال لنا على ذلك، فقط أقرأ سريع لأنه الموجود بالمتن يكفي، لنا على ذلك بناء العقلاء وعمل العلماء بل الصحابة والتابعين على ما نقل عنهم، فعن غاية المبادئ أجمع الصحابة على العمل بالأرجح عند التعارض، وعن غاية المأمول يجب العمل بالترجيح لأن المعهود من العلماء كالصحابة ومن خلفهم من التابعين أنه متى تعارض الأمارات اعتمدوا على الراجح ورفضوا المرجوح، وعلى الإحكام وجوب العمل بالدليل الراجح لما علم من إجماع الصحابة والسلف في الوقائع المختلعة على وجوب تقديم الراجح من الظنين، وعن المبادئ اللي قلنا مبادئ الوصول دعوى الإجماع على وجوب العمل بأرجح الخبرين إلى غير ذلك. وفي المناهج أيضا مناهج الأصول اللي هو للنراقي يبدو العفو لصاحب المناهل دعوى الإجماع على وجوب الأخذ بالأرجح إلى آخره. بعض المصادر هنا يذكر بعضها مخطوط اللي هو مثلا غاية المأمول يقول وحكاها عنه في بحر الفوائد، بحر الفوائد الأشتياني وهو شرح إلى الرسائل، يعني بحر الفوائد في شرح الفرائد، ومن طلابه كان شيخ محمد حسن الأشتياني، طبع يعني محقق بالفترة الأخيرة في 8 أجزاء لعله كامل، هو كل الرسائل تناولها بالشرح المفصل. على كل حال الآن ماذا عندنا؟ عندنا الإجماع هنا وعندنا السيرة انتهى. يقول سيدنا ولكن الظاهر أن الإجماع والسيرة ليس تعبديين، يعني مو سيرة متشرعة نتعبد بها ولا إجماع تعبدي مثل النص القرآني ولا وجها مستقلا أصلا، هذا اللي ذكره. إذن ما هو؟ فلا يستكشف منه حكم تأسيس شرعي أو تأسيسي شرعي، أفضل العبارة، لا يستفاد منه حكم تأسيسي شرعي هكذا، كما هو المقصود من دعوى الإجماع في كل مورد. يعني احنا في كل مورد عندما نذكر الإجماع الغرض هو ماذا؟ ذكر مطلب تأسيسي، لأن الإجماع دليل برأسه. ما هو دليلنا على مثلا عدم استقبال القبلة في مثلا التبول أو غيره؟ مثلا نقول الإجماع، إجماع مطلب تأسيسي، مدركنا الإجماع فلا يجوز. أما إذا كان لا، مو دليل إجماع، مجرد اتفاق أو سيرة أو احترام، اتفقوا على قضية تحتاج إلى احترام، هذا ما يعبر عن الإجماع الإجماع التأسيسي، وأنا إجماع مدركي، نحن مع المدرك في الشكل. مثلا ما هو دليل على عدم تقدم جواز تقدم على المعصوم في الصلاة؟ مثلا قد عندنا روايات مثلا، أو عدم حضور المجنب في المراقد المشرفة للمعصومين عليهم السلام، عندنا روايات مثلا. فإذا قلنا روايات، هذه الروايات إذا نهضت إلى الحجية تمسك بالرواية، إذا لم تنهض للحجية نقول إجماع. أين الإجماع؟ إذا ظفرنا بإجماع غير الروايات نعم فبها ونعمة، إذا ترى نقول لا من باب التأدب من باب كذا سمى مطلب آخر، مو إجماع يعني تأسيس. قال وإنما ذهب العلماء والأصحاب إلى وجوب الترجيح جريا على بناء العقلاء، فهذه السيرة ليست سيرة متشرعة وإنما هي سيرة عقلائية، والتمييز بينهما في بعض الموارد ليس سهلا. لماذا يفعل المسلمون هكذا؟ قل هذه سيرة متشرعة أخذوها طبقة عن طبقة من نبيهم مثلا صلى الله عليه وآله، وترى لا سيرة عقلائية، جرت عادتهم أن يفعلوا ذلك واستمروا، مو بما هم مسلمين، بما هم عقلاء. هنا يقول كذلك لا بما هم متشرعة، والتزموا بالترجيح بما أنهم من العقلاء، وهو مدرك الإجماع خصوصا في العامة الذين لا نص لهم في الترجيح لكي يحتمل منهم التعبد بالنص، ما عندهم نصوص في الترجيح رجح هذا، إذا كان لأنه إحنا نصوصنا مخالفة العامة، ما عندهم نصوص مخالفة الخاص، ما معقل. وهو مدرك الإجماع. قال إذن فليس هذا الوجه والدليل هو دليل مستقل أو وجها مستقلا عن سابقه. نعم من جهة يصلح أن يكون دليلا على إمضاء البناء المذكور هذا وعدم الردع، لأن من يكون عقلائي في زمن الصحابة والتابعين أمام مرأة ومسمع الأئمة عليهم السلام، أغلب التابعين والصحابة كانوا في المدينة، والأئمة عليهم السلام كانوا في المدينة، فأمام مرأة ومسمع منهم ولم يردعوا عنه، فهذه السيرة تصلح أن تكون إمضائية لأن الشارع لم يردع عنها. مضافا إلى إمكان استناد الإجماع، هذا دليل آخر. يمكن هذا الإجماع استند إلى الروايات التي ذكرناها خصوصا في عهد الإمام الصادق وما بعده، وما ذكرناه من مدركية هذا الإجماع هو الجواب الصحيح عن دعوى الإجماع، إما سيرة وإما روايات. فالإجماع لا يكون إجماعا تأسيسيا وإنما إجماع مدركي. خلي نكمل بهم، أنا قلت بعد الدرس إيش عندكم أنا بخدمتكم. هذا من جهة الأولى. صاحب الكفاية باعتباره هو من المدافعين عن رأيه، فإذا أثير في وجهه الإجماع يعتبر الإجماع مانع قوي أمام صاحب الكفاية، فلا بد أن يتخطى الإجماع. لكن كيف يتخطى؟ تمام، هناك مباني من يتمسك بها، فكبرويا بعد لا يستطيع أن يناقش في الكبرى لأن هو فرغ منها في الأصول، وأصبح الإجماع عنده حجة أصوليا. عندما نواش بإجماع لا بد أن يتخطاه بدليل. صاحب الكفاية لا يرى وجوب الترجيح، وهنا نقول الإجماع قام على وجوب الترجيح، وصاحب الكفاية من طلاب الشيخ الأعظم، والشيخ الأعظم تمسك بالإجماع على وجوب الترجيح، فلا بد أن يجيب جوابا يعني شافيا. قال: ولكن المحقق الخراساني في الكفاية اعترض على تحقق هذا الإجماع صغرويا، يعني اعترض على يعني صغرويا لأنه كبرويا يرى الإجماع حجة، فقال لا يوجد إجماع في هذه المسألة. لماذا ناقش من جملة مؤيدات أو شواهد على الإجماع؟ قال: الكليني، والكليني من القدماء، يؤخذ الحكم أصلا من الكليني بروايات الكليني وغيره، والكليني هو ذكر التخيير بحسب فهم صاحب الكفاية لعبارة الكليني، فناقش في الإجماع. قال: هذا الإجماع يعني مدخول لأن الكليني قد خالفه. طبعا ما رأيتكم بالرسائل وغير الرسائل، إذا كانت هناك دعوة إجماع، شو التفتوا لي، إذا كانت هناك دعوة إجماع والذي خالف الإجماع معلوم النسب، يعني عرفنا من الخالف، فقالوا لا تضر بدعوى الإجماع، لأنه نكتة الإجماع ما هي؟ وجود المعصوم. فتارة نقول هناك إجماع وبعض أفتى بغير ذلك، ما نعرف هذا البعض. نعم قد هذه الشكك بالإجماع، ومرات لا نقول فلان خالفنا، يقول خلي خالفنا لأن فلان معلوم النسب فهو مو الإمام، فالإمام مع المجمعين خليكم. هذا بناء على أحد الطرائق في مسألة الإجماع، في مسألة الإجماع. أما بناء على بعض الطرائق لا يعتبر هذا مخل، فلا بد أن هذا العصر فيه 10 من علماء أهل الفتيا، فلا بد أن يتفقوا فيتحقق الإجماع. إذا واحد منهم اختلف وإن كان معلوم النسب لا يتحقق الإجماع، لأن الإجماع مبني على اتفاق جميع الفقهاء ممن لهم حق الفتيا، وفي زمن الشيخ الكليني الذين لهم حق الفتيا أعداد قليلة، خصوصا في تنظيم الروايات، وعمدتهم رئيسهم شيخ الإسلام الكليني يقول بالتخيير. فمعنى ذلك أن إجماع في المسألة غير موجود. فالشيخ الشيخ الخراساني صاحب الكفاية يقول كتاب الكافي بالديباجة عندما ألفه الكافي وخطب خطبته وذكر ذكر عبارة، هاي العبارة توحي إلى أنه لا يقول بالترجيح، فأين الإجماع يا معاشر الفقهاء؟ هذا رأي صاحب الكفاية. اعترض على تحقق هذا الإجماع صغرويا من جهة ماذا؟ من جهة أن الكليني وهو الشيخ المعروف في ديباجة الكافي، كتاب الكافي. كتاب الكافي مو فقط ديباجة للتبرك، لا، ذكر بها رأيه، ذكر رأيا، قال له عبارة يستظهر منها ظاهرها هكذا، ليست نصا وإنما ظاهرها، القول بالتخيير مطلقا، سواء كانت هناك مرجحات أو لو تكون. لاحظوا فرق، تارة نقول يقول بالتخيير، نقول نعم إذا فقدنا المرجحات، فصاحب الكليني غير مخالف، نحن أيضا نقول بالتخيير بناء على مبنى الجماعة يعني، لكن بعد فقد المرجحات. أما إذا قلنا مع وجود المرجحات نقول بالتخيير، نعم هذا رأي مخالف. ولذلك الكفاية يستظهر أن الكليني يقول بالتخيير مطلقا، يعني سواء وجدت روايات الترجيح أم لم توجد، وجد الترجيح أم لم يوجد، قال يقول بالتخيير مطلقا. وسيأتي التعرض لذلك لعبارة الكليني وذكر الكفاية شيء بحق الكليني، أراد أن يقوي رأيه فذكر بعض القرائن، ستأتي مناقشة هذه القرائن. قال وسيأتي التعرض لذلك بعد استعراض بقية الأدلة، يعني أدلتنا في وجوب الترجيح سائر الأدلة، ومع مخالفة مثل الكليني، هذا من يقول الشيخ صاحب الكفاية، ومن على شاكلته، قال ومع مخالفة مثل الكليني مع ما سيذكر، مع ما سيذكر أو يذكره الكفاية من اختلاطه بالنواب السفراء الأربعة وغيرهم من العلماء في ذلك الوقت المعاصرين، كيف يمكن القول لتحقق الإجماع؟ هذا إشكال صاحب الكفاية. لاحظ قرائن، يقول الكليني عاصر السفراء، كليني توفى سنة 329، يعني في آخر زمن النواب هو توفى، وكان هو في من كان في خراسان أو بالري، الري يعني طهران، وهذه النسبة للزيادة الرازي، لأن هو يعبرون عنه أيضا الرازي، يعبرون عن البغدادي، يعبرون عن الكليني، كليني منطقة في طهران موجودة الآن، قرية لعله، الرازي كون إلى الري بالنسبة يقال له الرازي، بغداد هو في بغداد، فيعبرون عنه بهذه التعابير، قبر قطعا في بغداد، هذا مبحث يجينا إن شاء الله بس مناسب هالشيء، فهو عاش في بغداد فترة معينة. الكفاية يقول هو من عاش في بغداد خالط النواب، متى حل في بغداد؟ هذا السؤال المهم تاريخيا، بعد 300 قبل 300، لماذا مهم السؤال؟ حتى نشوف ما هي فترة مخالطة للنواب، والنواب كان عندهم علاقة، مثل ما كتاب الشلمغاني، شلمغاني عرض على الحسين بن روح قال له هذا الكتاب شوف لي اياه. فيمكن مع كتاب الكليني بعضهم يقول هو اعظم قطعا من الشلمغاني، روايه الائمه الاطهار عليهم السلام، وهذه الامور كانت امام مراه ومسمع من النواب، ولذلك ذكروا عباره مشتهره على الالسنه هي ما لها واقع، ان الكافي كافي لشيعتنا. فهذه الخلطة مع النواب توجب الاطمئنان على أن الحق ليس مع الترجيح وإنما مع التخيير، لأنه من أعظم المسائل الفرعية هي قضية الترجيح، ما عندنا مسألة فقهية إذا لا يوجد فيها أكثر من رواية ومتخالفة، ولاحظوا كتاب الاستبصار حتى التهذيب روايات متخالفة. فمن أعظم المسائل حتى عندما يذكروا في الأصول خاتمة، خاتمة الكتاب مو خاتمة العلم، خاتمة الكتاب يعني ممكن أنه العلم يكون أولا. ولذلك التعارض واختلاف الأحاديث من المسائل المهمة. فكيف تغيب عن السفراء ويجي الكليني يقول يا بأ التخير بلا أن يكون كلام موافق لرأي السفراء أو الإمام؟ فالكفاية صنع هذا الجو حتى يقول هو الرأي التخير. طبعا هو ناقش أيضا روايات التخير، روايات الترجيح، يعني لم يكتفي بهذا، ناقش روايات الترجيح، بس هذا جعل له إقوائية على أن مناقشته للترجيح يدخل بقوة روايات الترجيح. يجينا إن شاء الله تعالى تتمة الكلام هنا. يقول ولكن سيأتي البحث عن ذلك، عن كلام الكفاية. هذا إذن هو الوجه الثاني اللي صار عندنا بناء العقلاء وصار عندنا الإجماع. الوجه الثالث هي الروايات الآمرة بالترجيح، وعمدة الروايات الآمرة هي مقبولة عمر بن حنظلة. مقبولة عمر بن حنظلة ذكرنا، سيدنا ذكر أنه هاي مو تأسيسية، وإنما هي إرشاد لبناء العقلاء وقضية ارتكازية، الذي فيه ريب نبتعد عنه والذي ليس فيه ريب نأخذه. وقد ذكرنا أنها في مقام الإرشاد لبناء العقلاء ولا تدل على أي تعبد شرعي. إذن هذه الثلاثة بناء العقلاء والإجماع والمقبولة نرجعها إلى شيء واحد. إذن فهذه الوجوه الثلاثة ترجع لمن إلى وجه واحد، وهو بناء العقلاء الذي أشارت الروايات إليه وإلى تطبيقه، وجرى عليه العلماء قديما وحديثا. واضح؟ إذن عندنا هو بناء العقلاء هذا الذي نتمس، والبقية هي عبارة عن نفسه لكن بصياغات وأما الرواية لا مانع أن الرواية تذكر على وفق مباني العقلاء، تنبه الراوي إلى ذلك. الوجه الرابع وهذا مهم أيضا ذكر أكثر من واحد، الوجه الرابع قال هو الأصل، يقتضي تقديم الترجيح على التخير. خلي نذكر الآن شيء يتعلق بالأصل المراد هنا. الأصل المراد يعني العبارة بها كم كلمة الظاهر يعني محذوفة وساقطة. قالوا من جملة الأصول اللي إحنا نرجع لها فمسألة ذكروها في الأصول، وهو إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير. خلي نذكر مسألة من المسائل اللي ذكروها سابقاً من باب التطبيق، يعني باب التطبيق. الآن لو فرضنا أنا شكيت في نفسي في ماذا نذرت، أنا أقول إني نذرت قطعا، شوف تفتكر، لكن أنا إما نذرت الصيام فقط أو نذرت الصيام أو التصدق. يعني أنا قلت على نحو النذر لله علي أن أصوم في بداية الشهر، إن تحقق مطلوبي مثلا، أو لله علي أن أصوم بداية الشهر أو أتصدق، فأنا لا أعلم. فالأمر يدور بين التعيين اللي هو منه الصوم فقط أو بين التخير الصوم أو التصدق. فعندي حالتان، الحالة الأولى ليس لها عدل معينة الصوم فقط، والحالة الثانية لها عدل إما الصوم وإما التصدق. فماذا أفعل؟ فماذا أفعل؟ لاحظ، البعض كان يتمسك بالبراءة. ما معنى البراءة؟ يعني يقول إذا دار الأمر بين التعيين فقط الذي هو الصوم والتخيير الذي هو الصوم أو التصدق، فأني أستطيع أن أتمسك بالبراءة. عن من البراءة؟ عن التعيين، فيمكن أن أتصدق، لأن التعيين هو الصوم. والبعض قال لا، الصوم على كل حال إما على نحو التعيين فهو معين، وإما على نحو أحد أفراد التخيير أيضا معين. فإذا جئت بالصوم برأت ذمتي، يعني إما الصوم فقط أو الصوم مع التصدق، أيضا الصوم مطلوب. فالصوم إما مطلوب على نحو التعيين، أو الصوم مطلوب على نحو هو أو بدله، فكلا الأحوال الصوم يحقق براءة الذمة. أما إذا جئت إلى التخيير وهو التصدق، فالتصدق على أحد الحالات مبرئ الذمة، على الحالة الثانية غير مبرئ الذمة. فاختلفوا الأصوليون، قال إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير، ذكروا مثلا تقليد الأعلم أو أي مجتهد. أي مجتهد يعني ماذا؟ يعني الأعلم أو غير الأعلم، فمخير بين الأعلم وغيره. المعين ما هو؟ الأعلم. فيدور الأمر بين التعيين الذي هو الأعلم وغيره اللي هو غير الأعلم، فالتعيين الأعلم والتخيير الأعلم وغيره. قالوا نقول بالتعيين. فعندنا أصل، هذا الأصل هو غير متفق عليه، يعني ليس كل أمر دار بين التعيين والتخيير علينا بالتعيين. البعض يقول لا، عن براءة. إحنا الآن نتكلم عن الذين قالوا بالتعيين، الأصل الذي قالوا بالتعيين. فنأتي الآن إلى تطبيقها. قالوا الآن نتكلم عن الحجة، نتكلم عن الحجة، يدور الأمر ما بين الترجيح والتخيير. بعد الفراغ على أن الترجيح أيضا مطلوب، فهو إما يقدم على التخيير أو يتساوى بينه وبين التخيير. يعني الحجة في حقي ما هي؟ إما الترجيح فقط، أو يدور الأمر بين الترجيح والتخيير. تقريب الأصل، فإما أن الحجة يكون فقط الترجيح فأقدم الترجيح على التخيير، أو الحجة يكون إما الترجيح أو التخيير. قالوا إذا أخذنا التخيير، قد التخيير لا يكون حجة، لأن الشك فيه مساوق لعدم حجيته كما أخذنا في الظن في الأصول. ففرارا من هذه المشكلة، الأصل يقتضي التعيين. فماذا يقتضي التعيين؟ يعني يقتضي الترجيح. فالترجيح على كل حال هو حجة، إما بنفسه مستقل أو عدل إلى التخيير. فدار الأمر بين الترجيح وما بين التخيير، إما على نحو التعيين أو التخيير، فنقدم الترجيح. هذا هو الدليل الرابع اللي عبر عنه الأصل. الأصل يقتضي تقديم الترجيح على التخيير. العبارة شوية بيها صاير يعني غير التقرير السابق، مع ذلك هذا الكلام غير تام سيدنا يقول، يجي إن شاء الله مناقشته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.